بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا. فانصاع يخطب بالجماجم والكلى والسيف ينثر والمثقف ينظم. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم. أو تشتكي العطش الفواض. أو تشتكي العطش الفواطم عنده. جاءت إليه سكينة. عم أبا فاضل العطش قد أمض بي. وزينب تأتي إليه بالطفل الرضيع. أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم. لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم. ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم. أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم. أيها الشاعر يا سيد جعفر ما الذي جرى؟ قال: قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم. لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يديه المرهفات. أيوة عباس، حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن لأحسم، فانصاع وهوى بجنب العلقم. وعباس وهوى بجنب العلقم، فليته للشاربين به يدافع العلق، ومشى لمصرعه الحسين. وحسين، الله يساعد قلبك أبو علي، إحنا نسمع الكلام وما نتحمل، أنت تشوف العباس مفضوخ الرأس مقطوع اليدين، ماذا كان حال الإمام الحسين عليه السلام؟ فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسيم. شلون شافه أيها الشاعر؟ قال: ألفاه مخضوب الجميل، ألفاه مخسوف الجمال، كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها يا تتألم. أأخي من يحمي بناته، أخي من يحمي بنايات محمد، إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم. هذا حسام من يذل به العدا، ولواك هذا من به يتقدم. هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي، والجرح يسكنه الذي هو آلام. آيات عنا للعلقم حسين، يصيح بصوت: يا خويا وقعت وين؟ أنا ما شوف دربي يا ضي العين، يا خويا الكون بعدك كله ظلام، يا خويا بياك ترطاح نزنودك يا خويا وين العلم وين وين جودك يا خويا النوب زماني هم يعودك وشم للي تشتت بك يلتم خويا أيست سكنة من الماي تجي يمي يا خويا وتوقف حذاي يا خويا من العطش رادت تجي وياي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد روى شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه الخصال بسنده إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه عن أبيه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه السجاد عن أبيه الحسين عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا الحديث الشريف المسند إلى الإمام الكاظم والإمام الكاظم ينقله عن آبائه إلى رسول الله في دلالة على الاهتمام المبالغ فيه بالنسبة إلى مضمونه الإمام لا يحتاج إلى أن يروي لأنه في مقام ثبت له فيه أن يكون كلامه حجة فكما إذا صح الخبر عن رسول الله يجب اتباعه كذلك إذا صح الخبر عن علي وعن الحسين والحسن وعن الصادق والكاظم وهكذا ولكن مع ذلك أحيانا الإمام ينقل الحديث عن أبيه إلى رسول الله وأحيانا إلى الله عز وجل في بيان لشدة الاهتمام بهذا المضمون وأن جميع المعصومين الذين سبقوه قد أكدوا عليه فهذا الحديث مهم من هذه الجهة من جهة أخرى أنه ورد أيضا في
مصادر مدرسة الخلفاء في بعض مصادرهم فقد نقله أبو القاسم الطبراني صاحب كتب المعجم الكبير والأوسط والصغير، وهو من علماء مدرسة الخلفاء ومحدثيهم الكبار، وتوفي قبل الشيخ الصدوق بنحو 20 سنة، 21 سنة. الشيخ الصدوق توفي سنة 381 هجرية، والطبراني الذي أصله من الشام ولكن تنقل في بلاد المسلمين إلى أن استقر به المقام في إصفهان، نقل هذا الحديث وتوفي سنة 360 هجرية، يعني هما متعاصران متزامنان. نعم، وفاة الشيخ الصدوق متأخرة قليلا. هذا ماذا ينفعنا؟ ينفعنا أن مضمون هذا الحديث كما هو في طرق الرواة الشيعة وعن أئمتهم عليهم السلام، هو أيضا ببعض الطرق في رواة مدرسة الخلفاء، وثابت منهم عن رسول الله محمد. نعم، بعض مصادر مدرسة الخلفاء الحديثية ذكروا هذا الحديث وأغفلوا الخصلة الرابعة، وهي وعن حبنا أهل البيت. وسبب ذلك واضح ومعروف، لماذا؟ إما مراعاة لبعض الأوضاع السياسية التي كانت متشنجة تجاه أهل البيت، أو لموقف عند نفس المحدث، حيث أنه قد لا يكون على هذا المنهج فلا يريد أن يروي شيئا يكون حجة عليه. لكن مثل الطبراني وهو من محدثيهم الكبار ويمدحونه بأوصاف عظيمة من المدح، ذكر هذا في كتابين من كتبه ومعجمين من معاجمه بإثبات وعن حبنا أهل البيت. هذه الخصال الأربع هي أسئلة الامتحان النهائي الذي يتقرر فيه أن يذهب الإنسان إلى جنة الله ناجحا، أو لا سمح الله يسقط في الامتحان. محبة أهل البيت، ولاية أهل البيت، طاعة أهل البيت، كون الإنسان على خريطة أهل البيت عليهم السلام، هذا الخط العام في حياة الإنسان، هذا واحد. وبالإضافة إلى ذلك يسأل عن جملة أمور، عمرك فيما أفنيته، شبابك فيما أبليته. الله أعطاك من العمر 80 سنة، أكثر أقل، اترك منها زمان ما قبل التكليف، قبل البلوغ، ما بعد ذلك. أنت في هذه السنوات إذا من أبناء 80، يعني عندك 65 سنة، ما الذي صنعت فيها؟ فيما أفنيت عمرك هذا؟ ماذا صنعت فيه؟ هذه أسئلة الامتحان. شبابك، وقت نشاطك، وقت حيويتك، وقت تفكيرك الخلاق، عضلاتك القوية، فيما أبليت هذا الشباب حتى عبرت منه إلى سن الشيخوخة أو الكهولة وتجاوزته، فيما أفنيت هذا، فيما أبليت هذا. هذا أيضا أموالك، لا تجد إنسانا إلا وهو حاصل على مال يقيم به حياته، سواء كان هذا المال كثيرا أو قليلا.
سؤالان مهمان: من وين جبته؟ وفيما صرفته؟
من أين اكتسبته؟ ما هي العمليات التي قمت بها حتى أصبح هذا المال منتقلا من شخص آخر إليك؟
عمليات مشروعة أو لا؟ هل هي بالغش؟ هل هي بالخيانة؟ هل هي بالمعاملات المحرمة؟ هل هي بالربا؟ هل هي بغير ذلك مما حرم الله عز وجل؟
كيف صار إليك؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني: حتى لو صار إليك عن حلال ورثته من أبيك،
وهذا انتقال قهري من الوالد إلى الورثة، ورثته من أبيك،
أو قمت بعمليات محللة صحيحة تامة، كيف تصرفت فيه؟ هل أنفقته فيما يرضي الله عز وجل؟ هل أنفقته على من يجب نفقته عليك؟ من يستحب نفقته عليك؟ من شيدت بذلك لآخرتك ذخرا وقدمت لذلك زادا متقدما؟ أو لا، عبثت به يمينا وشمالا، لا سمح الله صرفته في غير ما أحل الله؟ هاي أسئلة مهمة، هاي هي أسئلة الامتحان النهائي. في الامتحانات لازم الإنسان يتأكد من شغلتين: الشغلة الأولى أن هذه القاعة هل هي قاعة الامتحان أو لا، والثاني أن هذه الأسئلة هل هي أسئلته أو أسئلة المرحلة اللي قبل أو المرحلة اللي بعد. ولو أخطأ في أحد الأمرين راح يتورط، إذا دخل قاعة ليست هي قاعة امتحانه ما يجيبون إلى أساسا الأسئلة، هو دخل قاعة الابتدائية بينما هو في المتوسطة أو في الثانوية. ونفس الكلام لو دخل قاعة واستلم أسئلة وأجاب على أسئلة ليست هي الأسئلة المطلوبة، فإنه عندئذ لن يحصل على درجة النجاح.
وفي الثانوية قدموا لأسئلة المتوسطة أجاب عليها،
هذا لا ينفع في أن ينتقل من مرحلته إلى مرحلة بعدها. في حياتنا هذه كلها هل هناك امتحانات؟ لولا نعم. هل هناك قاعات؟ نعم. هل هناك أسئلة؟ نعم. ينبغي للإنسان أن يتوجه إلى أنه ما هو امتحانه؟ ما هي قاعة امتحانه؟ المشكلة أن هذه امتحانات يومية، ها؟ إذا كان مثلا في المدارس والجامعات تدرس إليك طول السنة، وآخر شيء فد امتحان أو امتحانان. المسألة في الحياة التي نعيش فيها كل يوم نحن في امتحان، مجيئك هذا إلى هذا المكان هو امتحان، هل هو قرب إلى الله عز وجل أو لا سمح الله ولا قدر بدافع آخر؟ هذا امتحان. بكاؤك في هذا الموسم، لا شك ولا ريب أن من يسمع إنما يبكي قربة إلى الله تعالى ويواسي رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هذا امتحان، هل أنت تبكي بهذا الدافع لهذا الغرض أو لا سمح الله ولا قدر لشيء آخر؟ تنفق في هذا مأتم أو في ذلك المكان أو في هذه الحسينية أو المسجد أو إلى آخره، ما هي غايتك من ذلك؟ ما هو هدفك فيه؟ هذه الامتحانات بشكل مستمر موجودة عندنا، ولذلك يسأل الإنسان عنها طول عمره، لازم يقدم لست كما يقولون على هذه الامتحانات، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، في بعض الروايات على الصراط، حتى يسأل عن أولا عمره فيما أفناه. مواضع الامتحان مالت في هذا العمر، عباداته، سلوكياته، أنت متزوج وأنت متزوجة، كل يوم عندكم امتحان، هذا اللي يهين زوجته هذا امتحان زوجته في ذلك اليوم، تلك التي تعصي زوجها وتخرج رغما عنه إلى خارج الدار من غير إذنه مع وجوب استئذانه، هذا امتحان من الامتحانات. وهكذا الوالد مع ولده عنده امتحان، الأخ مع أخيه عنده امتحان، وعلى هذا المعدل تأخوك أصغر منك تحرمه من الميراث، ماذا يعني؟ تؤخر عنه حقه، ماذا يعني؟ تهينه في بعض المواضع باعتبار أنك الأكبر منه، ماذا يعني؟ هذه كلها امتحانات. ليتصور الإنسان أن الامتحان فد شيء طويل عريض كذا، لا، هي مفرداتنا اليومية، ساعات يومنا في كل يوم يمر بها الإنسان بامتحانات مختلفة في عباداته في معاملاته. قسم من الناس ينفقون حياتهم بنحو يغفلون فيه عن الامتحان الحقيقي، ويقدمون امتحانات مؤقتة جانبية هامشية، وهذه هي المشكلة الذي أحيانا القرآن الكريم يعبر عنهم بأنهم الأخسرين صنعا، هذول أخسرين أعمالا، يسوون أشياء يتصورون أنها على المقياس وعلى الخط الصحيح ولكن ليست كذلك، يعملون أعمال خاطئة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك من المهم أيها الأحبة، أيها المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أن يضع الإنسان في ذهنه فكرة أنه ما هو امتحاني الحقيقي اللي يوم القيامة أسأل عنه. أكو بعض التصريحات لما واحد يقراها، مثلا إنسان كان صغير يقول لك أنا تجربة حياتي كنت إنسان صغير صبي حسب التعبير، اشتغلت، جهدت، رحت، قمت كذا إلى أن صرت تاجر كبير، فحققت كل طموحاتي وأعطيت معنى لحياتي. زين، ثم ماذا؟ حصلت أموال، صرت تاجر، صرت أنت يا أيها الدكتور البسيط، صرت مستشار أعلى استشاري، ثم ماذا؟ عندك امتحان أساسي إلى الآن، هو امتحان الدين، امتحان الإيمان، امتحان العمل الصالح، امتحان عمره فيما أفناه، شبابه فيما أبلاه، ماله من أين اكتسبه، من أين ثم من أين ثم في أي شيء أنفقه، هذا هو الامتحان الحقيقي عن ولايتك لأهل بيت محمد. من المهم أن يتوجه كل واحد منا، أعني نفسي، الحمد لله أنتم تفعلون ذلك ومن يسمع كذلك، أن يتوجه إلى ما هو الامتحان الحقيقي وما هي النتيجة التي ينبغي أن يصل إليه. خلنا نشوف القرآن الكريم ماذا يقول. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت. هذه قاعدة واضحة. زين، النتيجة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا فائز بعدما كان الكل قد يحل عليه الموت وسيذوق الموت. النتيجة إذا واحد زحزح عن النار أدخل الجنة هذا فائز بغض النظر عما كان عليه في أثناء حياته، غني، فقير، مستشار، استشاري، كبير، صغير، غير ذلك، هذا كله أمر جانبي، هذه كلها امتحانات جزئية، هذه كويز كما يسمونها، مو هي الامتحان الأصلي. الامتحان الأصلي زحزح عن النار أدخل الجنة هذا فاز، حتى لو كان كل المقدمات صعبة، غير ذلك، فقير، غني، إلى غير ذلك، كل هذا ما يؤثر. الذي يؤثر زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. جاوب على تلك القائمة 4 أسئلة إجابة صحيحة، تفضل. اللهم صل على محمد. لا تشتبه وتتصور أن تحديك في هذه الدنيا هو أن توصل إلى المقام الفلاني. أنا صرت عالم، كنت طالب بسيط، درست في الحوزة، صرت عالم، هذا مو هو المهم الأساسي. الامتحان الحقيقي مو هذا، ما بعده. أنا كنت أو كنت ممرض أو ممرضة، صرت الآن رئيس القسم كله، مو هذا الامتحان الحقيقي، هذا بعد امتحان جزئي. الامتحان الأصلي هو ذاك، زحزح عن الجنة فاز، زحزح عن النار أدخل الجنة فاز، مو هالشكل له إن شاء الله يحصل أعلى الدرجات، خاسر، فاشل، ساقط، غير ذلك. لفت نظري ذات مرة أن أحد المليارديري المسلمين كتب عنه في الصحيفة الفلانية أن هذا ثروته مثلا أفرض 20 مليار، فرسلوا إليهم رسالة احتجاج، لا أنا مو هالشكل، أنا 30 مليار ثروتي. خلي يكون إن شاء الله مو 30 مليار، 30 تريليون. النتيجة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا إذا جاوبت عليه لا فرق عندئذ بين أن يكون عندك 1000 ريال أو 1000 مليون، أنت ستكون ناجحا إذا اكتسبته من حله وصرفته في حله. غير هذا، سواء كنت فقير معدم أو كنت تريليونير، لا فرق في هذا، ستكون في ذلك الامتحان ساقطا فاشلا، نعوذ بالله. فيحتاج الإنسان أن يتوجه إلى ما هو امتحانه الحقيقي. خلنا نشوف القرآن يتكلم عمن من الفائزين ومن الخاسرين. نسأل الله لمن يسمعنا جميعا أن يكون من الفائزين الصالحين وأهل الجنة المتقين، إنه على كل شيء قدير. القرآن الكريم يقول: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه يذكر الباري، مثل ما قلنا في ليلة مضت في مقابل المعصية وفي مقابل النعمة، يذكر الله سبحانه وتعالى ويخشى الله ويتقه، فأولئك هم الفائزون. كم عندهم فلوس مو مهم، شنو شخصيتهم الاجتماعية ليست هي الامتحان الحقيقي، أي امتحان جزئي. إنما إذا أطاع الله ورسوله وخشي الله واتقاه فأولئك هم الفائزون. في آية ثالثة يقول الله سبحانه وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الكذابون على جنب،
المزورون على جنب. أكو بعض الأشخاص طيلة حياته في الكذب، سبحان الله شون هذا، كما يتنفس يكذب، وكما يأكل يكذب، وكما يشرب يكذب على البعيد والقريب. لا، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما شاء الله، إذا شعر الإنسان برضا الله عنه، أنت تتمنى لو والدك يكون راضي عنك، وعالم المنطقة مالتك يكون راضي عنك، والناس أقاربك يرضون عنك، والحاكم يكون راضي عنك، فكيف وهذا كلهم لا أهمية لهم، فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى راضيا عنه. رضي الله عنهم وهم أيضا شنو؟ ورضوا عنه لما أثابهم من الثواب. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هذا فائز، هذا ناجح، هذا اجتاز الامتحان. وأما غير هذا، إذا لم يكن صادقا، لم يخشى الله، لم يتق الله، لم يطع الله ورسوله، مهما كان من الشخصية والمال والنفوذ والسلطان وغير ذلك، هذا خاسر خائب. وهذا اللي جيب عنا آيات أخرى، أنا أورد هذه الآيات المباركات حتى يتبين لنا كيف يعرف الله سبحانه وتعالى الفائز الناجح في الامتحان، وذلك الراسب الفاشل في امتحان الدنيا. امتحان 60 سنة 70 سنة لكن فاشل فيه. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. هذا اللي مترافق ويا الشيطان، صاحب ولي خوش صداقة عنده وياه، إذا اتخذه وليا من دون الله، صديقا مرافقا، فقد خسر خسرانا مبينا. أكو أناس لا، أخسرين مو بعد خاسرين: لقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. هذا يقول الآن إحنا في هذه الدنيا والإنسان ابن يومه، وفي هذه الدنيا أنت مشيها، ذاك شيء نرى وننظر. هذا نقد وذاك نسيئة. لا، لقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وهؤلاء هم الأخسرون. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحيانا الإنسان يمشي في مشوار ينفق فيه عمره ماله جهده، يريد يوصل، يابا أنت ما متجه إلى الاتجاه الصحيح، لذلك يحتاج: وعن حبنا أهل البيت، لأن أهل البيت هم الهداة وهم الأدلاء. أنت ماشي غلط، أنت ماشي في طريق لا يؤدي إلى مرضات الله عز وجل. لقد خاطبت العقيلة زينب سلام الله عليها أهل الكوفة عندما دخلت إليهم مسبية، قالت: فتأسا لكم ونكسا، لقد خابت الصفقة، لقد خاب السعي وخسرت الصفقة، وتبت الأيدي وبؤتم بغضب من الله عز وجل. كانوا يصلون كانوا يصومون. المسجد مال الكوفة قبل مجيء مسلم بن عقيل أيضا كان يمتلئ بالمصلين، وإذا شهر رمضان صار يصوم الناس أولئك. لكن سالفة وعن حبنا أهل البيت وولايتنا أهل البيت ما كان أكو. فترى هذا الإنسان قد يجتهد في العمل والعبادة وغير ذلك، ولكن البوصلة غلط. لذلك يحتاج الإنسان دائما يوجه نفسه ودائما يعرض نفسه على منهاج الله. وما أحسن من أدعية أئمة الهدى عليهم السلام، هذه بمثابة مطارق وأجراس تنبه الإنسان على ما هو فيه. أنصح نفسي أولا وإخواني ثانيا، وهم يفعلون ذلك بحمد الله، ولكن من باب التأكيد هاي الصحيفة السجادية لازم ما يكون واحد من أبناء الشيعة إلا وقد قرأها من أولها إلى آخرها. ليش؟ لأنه إذا ما تقرأها ما تعرف وين الامتحان الحقيقي، ما تعرف قاعة الامتحان، ما تعرف الأسئلة اللي توجه إليك. لابد أن تقرأ هذه الأدعية واحدة بعد الأخرى حتى تعرف ماذا يراد بك. أقرأ لك فقرة من كلام الإمام زين العابدين عليه السلام من دعاء 53 من الصحيفة السجادية. يقول إلهي، هذا تعليم إلنا، الإمام فوق هذه المستويات لكن تعليم وتربية. سلام الله على أئمة الهدى اللي علمونا الدين بواجباته ومستحباته والتربية الأخلاقية بكل درجاتها. يقول إلهي، أفحمتني ذنوبي وانقطعت مقالتي، فأنا الأسير ببليتي، المرتهن بعملي، المتردد في خطيئتي، المتحير عن قصدي، المنقطع بي. سبحانك سبحانك، أي جرأة اجترأت عليك؟ أنت اللي أنعمت، أنت اللي أعطيت، أنت اللي ربيت، أنت اللي أفضت علي النعم، عافية وصحة، الكون كل جعلته مسخرا لي، وأنا أجترئ عليك بعصياني لك؟ أي جرأة اجترأت عليك، وأي تغرير غررت بنفسي؟ مولاي ارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري. تذكر جدك؟ قليل يذكرون أجداده. متى توفي؟ ماذا حصل له؟ أنا وأنت أيضا نكون هكذا، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، كل واحد حسب عمره، بعدين يصير نسيا منسيا يفرد بعمله. هناك يقول الإمام عليه السلام، أي تغرير غررت بنفسي؟ مولاي ارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري، ومحى من المخلوقين ذكري، وكنت من المنسيين في من قد نسي. يا غفلتي عما يراد بي، أنا غافل، عيوني مفتحة، إذني تسمع، لكن أنا مو عارف وش اللي مطلوب مني في هذه الدنيا. أنا لاهي بالمال، بالشهوات، بغير ذلك، وأكو هناك من ينتظرني لكي يسألني عن عمري فيما أفنيته، وعن شبابي فيما أبليته، وعن مالي مما أنفقته، مما اكتسبته وفيما أنفقته. إذا قدمت في هذا أمر ما يخالف، حتى لو أروح وأنا في ميعة الشباب أنا رابح، أنت لا تستغرب مثلا من أهل البيت عليهم السلام وأنصارهم عندما ترى منهم هذه التضحيات العظيمة، يهجم على الموت وكأن الموت هو عرس له. ليش؟ لأن هذا يعرف الطريق، سيقدم امتحانا في الفداء والتضحية ويوديه إلى الجنة. ما بيننا وبين الجنة إلا أن نهجم على هؤلاء القوم ويهجمون علينا، فإذا بنا في جنة الله التي عرضها السماوات والأرض. إذا إنسان يفكر بهالطريقة آنئذ لا يهمه عمر طويل ولا عمر قصير ولا في صعوبات في هالدنيا أو ما في صعوبات في هذه الدنيا. خذها الأمثلة المشرقة، أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام، قمر العشيرة، مدح أئمة أهل البيت له، والإمام معصوم ما يقول كلاما فيه مبالغة. أي زيارة ما لت تقراها أنت؟ أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ. كنت فدائي بين يدي الحسين عليه السلام. الإمام السجاد وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لعمي العباس في الجنة منزلة يغبطه بها جميع الشهداء، جميع الشهداء. وهذه جميع الشهداء كما يقولون يعني دالة على العموم، أن تستثني الحسين عليه السلام ومن هو في رتبته والباقي حط أي واحد. فإذا بهذا الكلام من الإمام يرجح بمنزلة أبي الفضل العباس على سائر المنازل. كان بأبي وأمي لصيقا بالحسين عليه السلام، قيل إنه لم يكن يناديه بالأخوة وإنما بالإمامة والطاعة. صحيح ابن والده ولكن هو إمامه، كان تحت تربية الحسنين عليهما السلام طيلة حياته، ولا سيما بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. فكان أن جاء أبو الفضل العباس معجزة الحسنين عليهما السلام في تربيته في عطائه. احنا لما نشوف واحد يلقى ما لقي أبو الفضل العباس ومع ذلك يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. هذا يتبين تربيته مو تربية اعتيادية، التعليم اللي خضع إليه، توجيه اللي خضع إليه توجيه الحسين عليه السلام. وقد أعطاه الإمام الحسين عليه السلام رايته الكبرى، راية الهاشميين، عندما أعطى حبيب بن مظاهر راية الأنصار وقسم الرايات، فكانت راية الهاشميين بيد أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. اختص العباس بخصائص في هذا المعسكر، منها أن الحسين لم يسمح له بأن يبرز إلى القتال، وإنما استبقاه ذخرا إلى آخر الأنصار. تعليل شنو؟ يقول: لأنت العلامة من معسكري وأنت عمود خيمتي، إذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. يعني وجودنا إحنا أهل البيت كلها بيك يا أبا الفضل العباس. وبعض نقلت الأخبار يقول: عندما صرع العباس ورجع الحسين إلى المخيمات، جاء إلى الخيمة الكبرى وضرب عمودها فانهارت. يعني هذا المعسكر الآن راح العمد ماله، يعني من كان يقوم بمقام السناد للحسين عليه السلام انتهى بمقتل العباس عليه السلام، والعباس في تلك الحالة يتضور ويتلظى للبراز في القتال. ليش؟ لأنه يريد أن ينتقم من أعداء الحسين من جهة، ومن جهة أخرى يسمع صوت الصبية والأطفال يتنادون وعطشا. فهذا ما يخليه يقدر يقعد راحة، كل مرة يجي يستأذن من الحسين عليه السلام ويرده الحسين. مرتين الحسين سمح له، أول مرة عندما انتدبه لكي يأتي بالماء من المشرعة، وذهب ومعه 30 من بينهم عدد من بني هاشم طلبوا الماء، لم يقبل أولئك الموكلون على المشرعة، فحمل عليهم أبو الفضل العباس حملة منكرة حتى أزالهم عن عجيب. يذكرون أنه كان على المشرعة حوالي 4000 من الجيش، العباس أبو فاضل مع 30 واحد، وقد أزالوهم عن المشرعة حتى ملأوا القربة والطساس وجاءوا بها راجعين إلى المخيم وأخذوا يعطون الأطفال والصبية الماء. هذا أبو فاضل ساقي عطاشا كربلاء، إذا كان ساقي الناس في الحشر حيدر فساقي عطاشا كربلاء أبو الفضل. هاي المرة الأولى. المرة الثانية اللي راح أبو الفضل إلى المشرع وما رجع منها، المرة الأولى ذهب رجع بالماء، قرت عيون الفواطم، نعم الأطفال بذلك الماء، هذه المرة سيذهب أبو الفضل للماء ويرجع. ولا أبو الفضل العباس يرجع إلى الخيمات، جاء إلى الحسين عليه السلام يطلب منه الإذن للقتال. قال له: أخي أنت العلامة من وعسكري، أنت عمود خيمتي، إذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات، تنبعث عمارتنا إلى الخراب. فقال: أخي لا طاقة لي على الصبر، بعد الآن يكفي هالمقدار، وأنا أسمع صوت الصبية والأطفال ينادون العطش العطش. قال: إذا كان لابد من ذلك فخذ معك القربة حتى تأتي بالماء للأطفال. خرج أبو الفضل العباس إلى المشرعة ويحمل القربة على عاتقه، إلى أن وصل إليهم أزالهم عن المشرعة. أخاض الماء بس هيس درس جفا يروي، تذكر لن أخوه حسين بعده ذب الماء من جفا وتحسر، هذا الماء يجري بطون حيات، وضوق قبل خويا حسين هيهات، وضد طفلة يا ويلي ابن العطش مات، وضد طفلة يا ويلي ابن العطش مات، وضد موتي قراب والعمر قصار، رمى الماء على الماء وبقي أبو الفضل عطشانا أيوا عباسا. وسيدا ملأ القربة وضعها على عاتقه، أعاد الحملة على الأعداء، عظم الله أجوركم فازدحمت عليه الصفوف والتأمت عليه الألوف، وكلها متعطشة لقتل أبي الفاضل وهو يقاتلهم، لا أرهب الموت إذا الموت زقى حتى أوارى في المصاليت لقى، إني أنا العباس أغذو بالسقى ولا أخاف الشر يوم الملتقى، عظم الله أجوركم بينما هو يقاتل وإذا بلعين من خلفه، يا الله ضرب أبا الفضل على يمينه فقطع كفه اليمنى، لم يبالي بذلك ولا بالدماء السائلة، ولكن أخذ السيف بشماله أعاد الحملة، جاء لعين آخر ضربه بالسيف على شماله. يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار، قطعت كفاء بالفاضل أين المنادي وعباسا، وقف حائرا همه إيصال القربة إلى المخيم، فرماه الأعداء بالسهام والدبال، فسهم أصاب القربة وأريق ماؤها، فدمعت عينا أبي الفاضل أنه لا يستطيع إيصال الماء إلى المخيم، وتذكر سكين وعبد الله الرضيع وسائر النساء والأطفال، وجاءت السهام كرش المطر، فسهم أصاب كتفه، وسهم أصاب رقبته، وسهم تنشب في عينه، أيوة عباسا هو سيدا، أراد أن ينتزع السهم من عينه، شلون ينتزع ما عند كفان ينتزع بها بأبي وأمي، فانحنى على سرج فرسه لينتزع السيف بركبته، جاء لعين من خلفه رافعا حديدة وعمودا، وضرب العباس على مفرق رأسه، ففضخ هامته وهوى مناديا عليك من السلام، يا أخي أدرك أخاك، جاءه الحسين كالصقر المنقاض ووقف عنده وإذا به مفضوخ الرأس، مقطوع الكفين نزل عنده وضع رأسه في حجره والعباس مغمى عليه وهنا سالت دموع الحسين على وجه العباس فاستيقظ قال وقد ظنه أنه من الأعداء قال أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني ريثما يأتي ابن والدي الحسين حتى أودعه ويودعني يتزود منه ويتزود مني فبكى الحسين وقال أنا أخوك الحسين أنا الذي كسر ظهره مصرعه لما سمع العباس أن الذي وضع الرأس في حجره هو الحسين سحب رأسه ترى مواساة العباس مو بس ترك الماء وما شرب منه شيء والحسين عطشان لا حتى ما يريد رأسه يكون في حجر أحد ورأس الحسين على التراب قال لما سمع أنه الحسين سحب رأسه من حجر أبي الفضل من حجر الحسين رفع الحسين رأس العباس مرة أخرى وضعها في حجره سحبه العباس مرة أخرى قال أخي أبا الفضل كلما وضعت رأسك في حجري ترده إلى التراب قال أخي أنت تضع رأسي في حجرك ولكن من يضع رأسك في حجري بعد ساعة لا تأس يا أبو فاضل على رأس الحسين الحسين رح يعلى على رمح طويل بين الأعداء خليت دمعي فاق خدي يا الأخو ساع ساع من يسرج الميمون عقبك يا أبو فا مظلوم يا أخويا محروم يا أخويا